بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظ الحديث؟ حبة سنت. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يمكن أن تخطب فيه خطبة كاملة، هكذا أو لا؟ خطبة كاملة في شرح هذا الحديث. احفظ الأحاديث وانتبه لشروحها، توفق بإذن الله عز وجل للخطب والمحاضرات. خطبة تبين فيها بعض الأدلة على حلاوة الإيمان، ثم في الخطبة الأولى تشرح الفقرة الأولى والثانية، في الخطبة الثانية تشرح الفقرة الثالثة. عبد الوهاب الثقفي أظن أخذ عليه شيء، أريد أن نريد ترجمته من تهذيب التهذيب. هو ثقة لكن أخذ عليه شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب العاشر. قال البخاري رحمه الله: باب علامة الإيمان حب الأنصار. علامة الإيمان حب الأنصار، وعلامة النفاق بغض الأنصار. وهذا الحديث أو هذه الترجمة من البخاري رحمه الله تعالى يؤخذ منها مشروعية الامتحان بالأشخاص، مشروعية الامتحان بالأشخاص. وكانوا يقولون: إذا رأيت الرجل يطعن في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، فهو رجل سوء، لأن حماد بن سلمة من أئمة السنة والناشرين لها والناصرين لها والواقفين في وجه أعداء السنة، فلا ينال منه إلا من لم تعجبه طريقته. فإذا رأيته يتنقص حماد بن سلمة ويتنقص منهجه فاعلم أن فيه شيئا. وكذلك في هذه الترجمة الأنصار، وهم الذين نصروا دين الله سبحانه، نصروا الله ورسوله، آوى إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين، وكانوا المنطلق لنشر هذه الدعوة العظيمة في أقطار الأرض. هؤلاء لا يحبهم إلا مؤمن يحب نصرة دين الله ويفرح به ذلك ويعين على ذلك ويؤيد من يفعل هذا ويكن له المحبة والاحترام ويعرف له مكانته وقدره. ومن أبغض الأنصار فإنه يبغضهم لما وقر في قلبه من بغض ما هم عليه من الحق والنصرة. فإذن هو ممن لا يفرح بنصرة الإسلام وانتشاره وإنما يفرح بضد ذلك، وهذا نفاق، هذا نفاق. المنافقون كانوا يتمنون أن يذل الإسلام وأهله، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالمنافقون يريدون أن يخرجوا أهل النصرة لدين الله سبحانه وتعالى من المدينة، وأن يبقوا فيها اليهود ومن كان على شاكلتهم من النفاق. إذن هذا بغض منهم للأنصار وبغض منهم للمهاجرين. قال رحمه الله: باب علامة الإيمان حب الأنصار. قال: حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي قال: حدثنا شعبة وهو أبو بسطام، شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي، لقب بأمير المؤمنين في الحديث، كان يكره التدليس جدا، وهو أول من فتش عن الرجال في العراق وأظهر ذلك وأشهره. قال: أخبرني عبد الله ابن عبد الله بن جبر أنصاري، واسمه كاسم أبيه، وكما قالوا يحيى ابن يحيى عبد الله ابن عبد الله، وفي الناس اليوم أحمد ابن أحمد، هذا جائز وهو قليل، والأصل أن يخالف اسم الولد اسم الأب، لأن الأعلام للتعريف، فإذا كان اسمه كاسم أبيه حصل الاشتباه والالتباس، فالأولى أن يتفارق الاسمان. قال: سمعت أنسا يا عبد الرحمن، أنس بن من؟ ابن مالك، تذكر كنيته يا عمار؟ أنس ابن مالك، ما كنيته؟ أبو من؟ أبو حمزة. أنس بن مالك ما كنيته؟ أبو حمزة. عندك يا عبد الله، أنس بن مالك خدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكم عمره؟ خدم النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 10 سنوات. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار. ما معنى آية؟ أي علامة، كما في الترجمة، وآية النفاق بغض الأنصار. قال الحافظ: وقع في إعراب الحديث لأبي البقاء العكبري: إنه الإيمان حب الأنصار، وإنه النفاق بغض الأنصار. وهذا تصحيف، إذن ما وقع لأبي البقاء رحمه الله فرواه: إنه الإيمان حب الأنصار، إنه النفاق بغض الأنصار. هذه رواية أو تصحيف؟ تصحيف، لأنهم كانوا لا ينقطون آية وإنه في الشكل متحد، ألف عصا وبعدها آية أو إنه، يصلح لهذا ولهذا، فلذلك يقع التصحيف. قال الحافظ رحمه الله، قال: وأورد المصنف في فضائل الأنصار من حديث البراء: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. فضل عظيم للأنصار. الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. فإذا الرافضة سبابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منافقون، ما هو الدليل؟ آية النفاق بغض الأنصار في حديث أنس، وفي حديث البراء: ولا يبغضهم إلا منافق. والمقصود بالأنصار هم أهل المدينة الذين آووا، الذين تبوأوا الدار والإيمان قبل المهاجرين، وآووا النبي صلى الله عليه وسلم، وآووا المهاجرين، بذلوا أموالهم وبذلوا ما يطيقونه ويستطيعونه، بل آثروا المهاجرين في أشياء قل أن تجد من يؤثر فيها. من يذكر مثالا في هذه في هذا الإيثار؟ قصة عبد الرحمن بن عوف مع من؟ سعد، مع سعد بن الربيع. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فقال: تعالى أشاطرك مالي، أقسم مالي بيني وبينك، انتصرت أخي، ولي زوجتان، فانظر أيتهما شئت أنزل لك عنها. فقال له عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فذهب إلى السوق وعمل وكسب مالا، ثم تزوج. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. قال الحافظ رحمه الله: الأنصار جمع ناصر كأصحاب وصاحب، وقيل جمع نصير كأشراف وشريف، واللام فيه للعهد أي أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد الأوس والخزرج. من أين الأوس والخزرج؟ أصلهم من أين صادق؟ أصلهم من اليمن، وكانوا قبل ذلك يعرفون بابني قيلة، ابني قيلة الأوس والخزرج، وهي الأم التي تجمع القبيلتين، فسماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار، فصار ذلك علما عليهم، وأطلق أيضا على أولادهم وحلفائهم ومواليهم. الأنصار اسم شرعي، اسم شرعي. وهل يجوز التعصب للأنصار وهو اسم شرعي؟ لما قال ذاك المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، أي هذه العصبية كل يتعصب إلى أصحابه ضد إخوانه، دعوها فإنها منتنة، سماها دعوة الجاهلية، مع أن النداء كان نداء لأسماء شرعية للأنصار وللمهاجرين، أسماء شرعية سماهم الله بذلك، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، سماهم الله المهاجرين والأنصار. فلما تعصب المهاجرين فقال يا للمهاجرين، والأنصاري قال يا للأنصار، قال دعوها فإنها منتنة، أي كونوا عباد الله إخوانا، لا تتعصب، لا يتعصب بعضكم لبعض. هذا في التعصب للأسماء الشرعية التي هي أسماء شريفة وصادق أصحابها ومزكون من الله سبحانه وتعالى ومثنى عليهم، فما بالك بالتعصب لمن هو دون ذلك من تعصب إلى قبيلة أو إلى وطن أو إلى فصيلة أو إلى جنس أو إلى لون أو إلى حزب أو إلى جماعة لآخره. تعصب إلى قبيلته، هذا من أمور الجاهلية. قال فسماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار، فصار ذلك علما عليهم، وأطلق أيضا على أولادهم، اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار، فيقال الأنصاري فيهم وفي أولادهم وحلفائهم ومواليهم، وخصوا بهذه المنقبة العظمى لما فازوا به دون غيرهم من القبائل من إيواء النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، والقيام بأمرهم ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم وإيثارهم في كثير من الأمور على أنفسهم، فكان صنيعهم لذلك موجبا لمعاداتهم جميع الفرق الموجودين من عرب وعجم، والعداوة تجر البغض. ثم كان ما اختصوا به مما ذكر موجبا للحسد، والحسد يجر البغض، فلهذا جاء التحذير من بغضهم والترغيب في حبهم. يعني الأنصار لما آووا النبي صلى الله عليه وسلم، هذه منقبة شرفهم الله بها، شرفهم الله بها، سعد بن زرارة لما أراد الأنصار أن يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال مهلا يا معشر الأنصار حتى تعلموا ما تقدمون عليه، ثم ذكرهم وقال لهم إن فعلكم هذا ومبايعتكم للنبي صلى الله عليه وسلم معناه أن العرب ترميكم عن قوس واحدة، ومعناه أنكم تجرون على داركم الحرب، وربما ما تسلمون أنتم ولا أموالكم ولا أولادكم، فإما أنتم قوم صبر تصبرون وتفون فبايعوا، وإما أنتم تجبنون فلكم عذر قبل أن تبايعوا. فقالوا أمط عنا يا سعد، فوالله ثم ذكروا من محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وأنهم سيحمونه مما يحمون أنفسهم وأموالهم. الحديث أسعد بن زرارة. طيب، قال طيب لما كان كذلك معنى ذلك أن العرب والعجم كلهم سيبغضون الأنصار وسيحاربون الأنصار، فجعل الله عز وجل جزاء للأنصار أن حبهم من الإيمان وأن بغضهم من النفاق. قال فلهذا جاء التحذير من بغضهم والترغيب في حبهم، حتى جعل ذلك آية الإيمان والنفاق، تنويها بعظيم فضلهم وتنبيها على كريم فعلهم. وإن كان من شاركهم في معنى ذلك مشاركا لهم في الفضل المذكور كل بقسطه. وقد ثبت في مسلم عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وهذا جاء بالطراد في أعيان الصحابة لتحقق مشترك الإكرام لما لهم من حسن الغناء في الدين. قال صاحب المفهم القرطبي: وأما الحروب الواقعة بينهم فإن وقع من بعضهم بغض لبعض فذاك من غير هذه الجهة، بل للأمر الطارئ الذي اقتضى المخالفة، ولذلك لم يحكم بعضهم على بعض بالنفاق، وإنما كان حالهم في ذلك حال المجتهدين في الأحكام، للمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد، والله أعلم. كلام جميل. هذه الفائدة الأخيرة من القرطبي، حاصلها قد يقول قائل إنه حصل شر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد مقتل عثمان، وربما حصل من بعضهم أنه أبغض الآخر، فهل معنى ذلك الوقوع في النفاق؟ الجواب لا، لأن البغض الذي حصل إنما كان بسبب أمر طارئ. مشكلة نكف ألسنتنا عنها وعما شجر بينهم، فهي أمر طارئ، وليس ما حصل لهم من البغض يبغضونهم على دين عن دين ولما يعتقدونه فيهم من عدم قيامهم بالإيمان إلى آخره، لا، إنما لأمر اقتضى أن يقع بينهم وأن يحصل بينهم ما شجر بينهم رضي الله عنهم. فلما كان كذلك لم يحكم بعضهم على بعض بالنفاق، وإنما كان حالهم في ذلك حال المجتهدين في الأحكام، للمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد. ويدل على ذلك أنه لما قتل طلحة رضي الله عنه أخذه كما جاء في الأثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أخذه بذراعيه وقال: اللهم اجعلني وطلحة ممن قلت فيهم إخوانا على سرر متقابلين، ونزعنا ما في صدورهم من غل، إخوانا على سرر متقابلين. نعم، الشاهد أنه يحب طلحة مع كونه قتل في الجهة الأخرى التي كان علي يقاتلهم، ومع ذلك يدعو له ويدعو الله عز وجل أن يجعله ممن نزع ما في صدورهم من غل، وأنهم إخوان على سرر متقابلين. الحاصل أن هذا البغض أو هذه الأشياء التي تحصل نتيجة الشجار الذي حصل إنما هي عن اجتهاد وليست المقصودة في الحديث. نعم، وهذا فيه إشارة وإيماء للرد على الرافضة. على الرافضة لماذا؟ لأن الرافضة مثلا يأخذون الحديث عن يقولون علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، ثم يقولون: قد وقع قتال بين علي وبين جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هم منافقون. يأتون بهذه الشبهة، وكيف الجواب؟ الجواب في كلام القرطبي أن ما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم أمر طارئ ليس هو المقصود في الحديث، أمر طارئ اقتضى المخالفة، ولذلك لم يحكم بعضهم على بعض بالنفاق. ثم أيضا ما قيل في علي: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، كذلك يقال في أبي بكر ويقال في عمر ويقال في طلحة ويقال في أبي عبيدة ويقال في أعيان الصحابة وكبارهم، لأن هذا إكرام من الله سبحانه وتعالى للسابقين الأولين، وليس هذا مختصا بعلي رضي الله عنه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ذاته في الأنصار. الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. الأنصار كبارهم وصغارهم، فأعيان الصحابة من باب أولى، لأن عندهم من النصرة ما عند الأنصار، وزادوا عليهم بالهجرة فصاروا أنصارا ومهاجرين. كم حديثا قرأنا يا وليد؟ واحد حديثا واحدا. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. من رواه؟ رواه البخاري. من صحابيه؟ من صحابي هذا الحديث؟ أنس بن مالك. ومن الذي رواه عن أنس؟ من رواه عن أنس؟ نعم، عمر عبد الله ابن عبد الله ابن جبر. طيب يا لؤي، وعن عبد الله شعبة، وعن شعبة أبو الوليد، ها؟ وعن أبي الوليد البخاري، وعن البخاري الفيربري. كيف؟ أبو بكر مهاجري من المهاجرين. عبد الوهاب، هذه ترجمة عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي. الذي أخذ عليه هي الاختلاط. قال الدوري عن ابن معين اختلط بآخرة، اختلط قبل موته بثلاث سنين، وكان صحيح الكتاب، كان صحيح الكتاب. طيب، إذن هذا الذي أنه اختلط في آخره. قال عمرو بن علي وهو الفلاس: اختلط حتى كان لا يعقل، وسمعته وهو مختلط يقول: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان. اختلاط شديد، الاختلاط تغير الحفظ، ويصير الإنسان يرد إلى أرض العمر، ينسى ويخلط الأمور ويتكلم بأشياء لا يضبطها. ولهذا كان بعض المحدثين إذا اختلطوا يحجبهم أهلهم عن الخروج للناس وعن تحديث أهل الحديث. لماذا؟ لأنهم إذا حجبوهم حين علموا عليهم بداية الاختلاط، حين حجبوهم حفظ حديثهم الأول. وأما إذا تركوهم يحدثون بأحاديث مختلطة تختلط عليهم الأحاديث الأول والأخيرة، فلا يبقى أثر أو لا تبقى قيمة للحديث الذي ذكره ذلك المحدث. ولهذا يقولون عن بعضهم: اختلط، فلم يتميز حديثه. هل كان هذا الحديث مما رواه قبل وهو صحيح، أم ممن رواه بعد وهو مختلط؟ والاختلاط بداية الجنون، أمارة على بداية من بداية الجنون، ودليل على كبر الإنسان. أكثر ما يكون من الاختلاط عن كبر، يبلغ أرض العمر. وبعض الاختلاط قد يقع بسبب بعض المصائب، تحصل له مصيبة عظيمة في حياته فيختلط، كما ذكروا عن ابن لهيعة أنه اختلط بسبب احتراق كتبه، زاد اختلاطه، احترقت كتبه يختلط. وعرفنا بعضهم من كبار السن اختلط بسبب من هذه الأسباب، تأتيه فاجعة فيختلط، فاجعة من احتراق، أو أن يسلب شيئا عظيما، أو أن يموت أحد أولاده، أو تموت زوجته، أو يموت زوجها، فيصاب بفرقة يسميها الناس، سبب له الاختلاط. الاختلاط وهو صغير قليل، لكنه يمكن. وأكثر الاختلاط يكون عن كبر. إذا رد إلى أرض العمروان. هذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك أن ورد إلى أرض العمر كي لا أعلم من بعد علم شيئا. يتعوذ من أن يرد إلى أرض العمر عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.